إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول المولى الكريم في محكم التنزيل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون خلق الله تبارك وتعالى الإنسان وطبعه على طبائع وجبله على خصائص وصفات وهذه الطبائع والخصال إن كانت حميدة فبها ونعمت ويأتي الشرع آمرا بها وإن كانت ذميمة فلا فلاح للإنسان ولا نجاة إلا بأن يخرج عن هذه الخصال فمن هذه الخصال التي جبل عليها الإنسان وطبع أنه يجزع ويقلق إذا أصابه الشر وإذا تغيرت عليه الأحوال، فيضطرب قلبه وتختل أموره، وفي المقابل إذا أصابه الخير فإنه يبخل ويمنع ويصيبه بطر وأشر. وقد قرر الله تبارك وتعالى هذه الصفة للإنسان في غير ما موضع، فقال عز من قائل: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وقال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وذكر الله تبارك وتعالى زعم الإنسان أن عطاء الله تبارك وتعالى إكرام وأن منعه هوان، فرد الله تبارك وتعالى هذا الزعم فقال عز من قائل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا. فرد الله تبارك وتعالى هذا الزعم وأن العطاء لا يدل على الإكرام وأن المنع لا يدل على الهوان. وكما رد الله تبارك وتعالى هذا الزعم أنكر أيضا هذه الحال للإنسان أنه إذا أصابه الشر جزع وإذا أصابه الخير منع، فرد الله تبارك وتعالى هذا الزعم وأنكر هذه الحال. والواجب على المؤمن أنه في حال السراء يشكر الله تبارك وتعالى، وفي حال الضراء يصبر على قدر الله تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فخروج الإنسان عن هذه الأخلاق الدنيئة وعن هذه الصفات والطبائع أن يخرج إلى الإيمان والعمل الصالح، أن يخرج إلى الصبر والشكر. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات التي تلوناها شيئا مجملا وشيئا جامعا يخرج به الإنسان من هذه الطبائع، وهذا الشيء هو الصلاة. ووالله إن هذا لدال على عظيم شرفها ومنزلتها، أن تكون الصلاة هي التي تخرج الإنسان عن مثل هذه الطبائع، بل هي تخرجه عن كل شر، تخرجه عن كل شر إلى كل خير، الصلاة. فلذا كانت الصلاة هي الإسلام، الصلاة هي علم الإسلام وأعظم مناراته قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة، وقدر الإسلام في قلوبهم على قدر الصلاة في قلوبهم. فعلم أيها الإخوة أن هذه الصلاة التي والله ضيعناها، هذه الصلاة هي الدين كله، وهي ميزان الإيمان والإحسان، فكانت علما للإسلام ومنارا من أعظم مناراته. ولذلك قال الله تبارك وتعالى مبينا أنها علم من أعلام الإسلام، قال عز من قائل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فلا بد من إقامة الصلاة حتى يكون العبد مسلما. وأول ما ذكر أهل النار من أسباب سلوكهم في سقر أنهم لم يكونوا من المصلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فعلم أن الصلاة علم للإسلام ومنار من أعظم مناراته. لا جرم كان تاركها كافرا. فروى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وروى أحمد وغيره عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فالصلاة علم الإسلام. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لكن أيها الإخوة، حديث صريح بلا مجاملة ولا رياء، الصلاة التي نتحدث عنها والمستر فضلها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله هي والله غير الصلاة التي نحن عليها. فالبون شاسع، والديار والمفاوز تنقطع دونها الأعناق بين الصلاة التي نصليها وبين الصلاة التي أرادها الله ورسوله. ووالله إن الإنسان لا يستحي أن يلقى الله عز وجل بصلاة جلها انشغال عنها. أين الخشوع فيها؟ أين لذة القلب وسروره ودواؤه في الصلاة؟ سبق علينا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الرجل الذي جاء فلم يحسن صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صلاة أكثرها في أمور الدنيا، لا تنفتح أمور الدنيا على الإنسان إلا في صلاته، فإلى الله المشتكى وهو المستغاث سبحانه وتعالى في أن يحسن صلاتنا وأحوالنا. قلوب والله جثمت الدنيا في أعماقها وتغلغلت خلالها، فعلتها الغفلة وأطبقت عليها القسوة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. الصلاة أيها الإخوة منزلتها عظيمة جدا، وكان من فضل الله تبارك وتعالى علينا، وذلك من موجبات حمده سبحانه وتعالى أننا مكثنا في هذا المسجد سنين عددا نذكر فضلها ومنزلتها وصفتها. فنسأل الله تبارك وتعالى كما علمنا ومن علينا بالعلم أن يمن علينا بأن نعمل بما علمنا، فإن العلم كثير ولكن العمل قليل. فأذكر نفسي وإياكم ببعض الوجوه التي يتبين بها عظيم قدر الصلاة، فأذكر لكم أولا ما قاله ابن القيم رحمة الله عليه، قال: ويكفي العاقل البصير، الحي القلب، فكره في فرع واحد من فروع الأمر والنهي وهو الصلاة، التي اشتملت على الحكم الباهرة والمصالح الظاهرة والباطنة والمنافع للقلب والبدن والروح، ما لو اجتمع حكماء العالم قاطبة واستفرغوا قواهم وأذهانهم على أن يحيطوا بشيء من حكمها وأسرارها ما تمكنوا من ذلك، بل لانقطعوا كلهم دون أسرار فاتحة الكتاب التي فيها الثناء على الله تبارك وتعالى بأصول أسمائه وصفاته وتوحيده ودعائه سبحانه وتعالى بأعظم مطلوب وهو الهداية إلى الصراط المستقيم. قال: ثم يقرأ القرآن، أي الذي بعد الفاتحة، وهو ربيع القلوب وشفاء الصدور ونور البصائر، ونور البصائر. قال: وانظر في مقدماتها من الطهارة لها واستقبال قبلة التوحيد، وانظر إلى افتتاحها بهذه الكلمة التي ينبغي أن تخرج من القلب كل التفات إلى غير الله تبارك وتعالى، وهي الله أكبر. الله أكبر كلمة ينبغي أن تخرج من القلب كل التفات إلى سواه سبحانه وتعالى. قال: ثم يركع خاضعا لعظمة الله تبارك وتعالى قائلا: سبحان ربي العظيم. ثم يعود مرة أخرى إلى حمد الله تبارك وتعالى: فقد حمدت الله تبارك وتعالى قبل الركوع بفاتحة الكتاب، ثم بعد الرفع تعود إلى حمده مرة أخرى قائلا: ربنا ولك الحمد. ثم تخضع خضوعا أتم من خضوع الركوع وهو السجود، فتضع جبهتك حيث قدمك قائلا: سبحان ربي الأعلى. ولما كان هذا الخضوع الثاني أتم وأعظم من الخضوع الأول كرر، فجعل في الركعة سجدتين، فجعل في الركعة الواحدة سجدتان، وبينهما يدعو العبد بخيري الدنيا والآخرة: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني. قال ثم يكرر هذه الركعات لأن غذاء القلب ودواءه لا يكون بمثل الصلاة، فلا غذاء للقلب ولا دواء للقلب بمثل الصلاة. قال ثم يقعد يتشهد فيثني على الله تبارك وتعالى بأعظم التحيات ويسلم على من كان سببا في معرفتنا بهذه الصلاة، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يسلم على نفسه وعلى عباد الله الصالحين، ثم يقر لله تبارك وتعالى بالتوحيد، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن فعل مثل هذا حمد وثناء وخضوع لله تبارك وتعالى ناسبه أن يدعو في آخر صلاته قبل أن يسلم منها. الصلاة أيها الإخوة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه في غير ما موضع، ذكرها مقترنة بالتوحيد وبالزكاة وغيرها، وذكر أنها مما يستعان به واستعينوا بالصبر والصلاة، وذكر أنها تجارة لم تبور، وذكر أنها وصية الله تبارك وتعالى لأنبيائه، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأن أصفياءه وأنبياءه كانوا يأمرون بها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأنها شرعت لذكر الله تبارك وتعالى مع نهيها عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن كونها لذكر الله تبارك وتعالى أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر، فقال تعالى ولذكر الله أكبر. الصلاة أيها الإخوة كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وتأمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم حبب، أي أن هذا ليس مقصودا في ذاته، وإنما يستعان به على عبادة الله عز وجل. قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال ابن نصر لو لم يستدل مؤمن على أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله إلا بهذا الحديث لكان كافيا. قرة عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم سرور له عليه الصلاة والسلام عندما يكون في الصلاة، عندما يكون في الصلاة. وكل مؤمن يجد من قرة العين في صلاته على قدر إيمانه. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه ما من مؤمن إلا ويجد في قلبه محبة الله عز وجل وطمأنينته بذكره وتنعما بمعرفته ولذة وسرورا بذكره ومناجاته، وإنما يزيد هذا وينقص ويقوى ويضعف على قدر إيمانه، على قدر إيمانه. فعلى قدر إيمانك تكون الصلاة قرة عين لك. الصلاة أيها الإخوة والأخوات نور، كما قال تعالى عن صحابة محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وقال صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة نور، الصلاة نور، فهي نور يمنع العبد عن الفحشاء والمنكر، يمنع العبد عن معاصي الله تبارك وتعالى ويهديه إلى الصواب، وتكون نظرة في وجهه في الدنيا وأنوارا له يوم القيامة. الصلاة أيها الإخوة والأخوات هي العبادة الوحيدة التي تؤدى بطهارة كاملة، تؤدى بطهارة كاملة، طهارة البدن والثوب والمكان
فلا تصح الصلاة إلا بطهارة كاملة بخلاف غيرها من العبادات. وأيضا أيها الإخوة، الصلاة هي العبادة الوحيدة التي يحرم أن ينشغل العبد بغيرها، فيحرم عليك في صلاتك أن تنشغل بغيرها بخلاف الزكاة والصيام والحج والجهاد، فإنه يمكن أن تنشغل بغيرها. وأما الصلاة فهي العبادة الوحيدة التي يحرم على العبد أن ينشغل بغيرها، ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الصلاة أيها الإخوة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. الصلاة أيها الإخوة والأخوات هي عمود الدين، هي عمود الدين، فإذا ضاعت ضاع الدين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. الصلاة أيها الإخوة والأخوات آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء ليلة المعراج. آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أنس: الصلاة الصلاة. الصلاة أيها الإخوة والأخوات كفارة للخطايا، فإن الخطايا أدران ونيران، الخطايا أدران ونيران، الخطايا أوساخ، ولا يتطهر الإنسان من الخطايا إلا بالصلاة. والخطايا أيضا نيران، والصلاة من سبل إطفاء هذه النيران. روى مسلم في حديث عمرو بن عبسة، وهو حديث طويل، قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا هو قام فصلى، فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو له أهل، وفرغ قلبه لله. ولا تنسوا هذه أيها الإخوة والأخوات، وفرغ قلبه لله، خرج من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. عندما يأتي موسم الحج الناس يسارعون إلى الحج، وهم يشكرون على هذا، لأنهم يعتقدون أن العبد يرجع من حجه كيوم ولدته أمه. فنقول: يمكن تحصيل هذا وأنت في مكانك وأنت في بلدك. فإذا هو قام وصلى فأثنى على الله وحمده ومجده بما هو له أهل، وفرغ قلبه لله، رجع من خطيئته أو خرج من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. أعظم ما أنصح به نفسي وإياكم في هذه الخطبة أيها الإخوة، كيف السبيل إلى صلاة ترضي الله تبارك وتعالى؟ والكلام في هذا يكثر، إلا أنه يمكن إجماله في ثلاثة أمور. الأمر الأول: الإخلاص في هذه الصلاة، أن تصلي لله تبارك وتعالى إيمانا واحتسابا، لا سمعة ولا رياء. الأمر الثاني: الخشوع في الصلاة. الخشوع أيها الإخوة كما سمعنا في الآيات: الذين هم على صلاتهم دائمون. والدائم هو الساكن، فهذا كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالدائمون هم الخاشعون. الخشوع أيها الإخوة أول ما يرفع من هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. قال علي رضي الله عنه الخشوع في القلب، وقال الحسن كان خشوعهم، أي صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان خشوعهم في قلوبهم. فالخشوع هو السكون والذل والخضوع والاستكانة لرب العالمين سبحانه وتعالى. تحصيل الخشوع أن يكون عندك علم بالله عز وجل، أن يكون عندك علم بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأنه مطلع عليك رقيب، وأنك تناجيه. والله لو استحضرت أنك تناجي الله عز وجل لهو أعظم الأسباب للخشوع في الصلاة. إذا كنت بصدد القيام أمام ملك من الملوك أو وزير من الوزراء، هل تنشغل عنه؟ أنت عندما تصلي إنما تقف بين يدي الملك الأعظم، فهذا من أعظم أسباب الخشوع. وأيضا أن تعرف نفسك وعيب نفسك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول ما مني شيء ولا لي شيء ولا في شيء، ما مني شيء ولا لي شيء ولا في شيء. وكان إذا أثني عليه رحمة الله عليه يقول والله إني إلى الآن أجدد إسلامي، والله إني إلى الآن أجدد إسلامي ولم أحصل بعد إسلاما جيدا. كان إذا أثني عليه رحمة الله عليه يقول هذا الكلام، والله إني إلى الآن أجدد إسلامي. فإذا عرفت نفسك وعرفت عيوبها فإن هذا أدعى للخشوع لرب العالمين سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أيها الإخوة أن تكون صلاتنا على سنته عليه الصلاة والسلام. فإن من أصول إسلامنا هذا أن إصلاح الظاهر يؤثر في إصلاح الباطن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد قال أحمد هنا مقولة ليستمع إليها كل من كان عنده علم بصلاته عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد إذا سكت من يحسن صلاته عمن أساء صلاته، إذا سكت من يحسن صلاته عمن أساء صلاته دون أن يعلمه ويفهمه وينصحه فهو مشارك له في وزرها وعارها، فهو مشارك له في وزرها وعارها. رأيت إنسانا لا يحسن الصلاة وأنت تحسن صلاتك وتعرف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، إذا سكت عنه فلم تعلمه ولم تنصح فإنك مشارك له في هذا الوزر، مشارك له في وزر صلاته وعارها. وها هنا في هذا الموقف أنبه أيها الإخوة على بعض الأمور التي رأيتها في هذا المسجد. فمن ذلك أن أناسا لا يهتمون بزينة الصلاة فيأتون إلى الصلاة بملابس النوم، ثم إذا انتهوا من صلاتهم وخرجوا إلى أعمالهم رجعوا إلى بيوتهم فتزينوا أحسن زينة، فأتوا إلى ربهم سبحانه وتعالى بملابس النوم، وأما فلما توجهوا إلى أعمالهم لبسوا أحسن ما عندهم. وقد روى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صليت فالبس ثوبيك، إذا صليت فالبس ثوبيك فإن الله أحق من تزين له، فإن الله أحق من تزين له، فأحق من تتزين له رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا أيها الإخوة، هؤلاء الذين يصلون في السراويل الضيقة، إذا صلى الإنسان في سراويل ضيقة تظهر فيها عورته وتجسم وتحدد فلا صلاة له، لأنه لم يستر عورته، وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. وأيضا أيها الإخوة، لا يجوز لإنسان أن يصلي في مكان فيه صور تشغله عن صلاته، تشغله عن صلاته. وأيضا أيها الإخوة، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة إلى سترة، فقال لا تصلي إلا إلى سترة. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي لا يصلي إلى سترة فإن الشيطان يقطع عليه صلاته. وأيضا أيها الإخوة، بعض الناس عندما ينوي للصلاة يقف مدة طويلة ويحرك يديه، وربما يستغرق ذلك دقائق معدودة، ويوسوس ويرفع ويخفض يديه ويكرر ذلك مرات وكرات، وهذه من الوسوسة، فإن الأمر هين. فالواجب عليك أن تعلم أنك في صلاة كذا وتقول الله أكبر وتنتهي. وأما أن يفعل الإنسان هكذا وهكذا ويقول لا بد من الجهر بالنية ومن التلفظ بها، فهذه بدعة. والذي ينسب إلى الشافعي رحمة الله عليه أنه قال بذلك فهو غالط عليه، فلم يقل أحد من العلماء بالتلفظ بالنية في الصلاة، وإنما نية الصلاة أن تعلم أنك ستصلي صلاة كذا، فهذا العلم هو النية. وأيضا كثير من الناس يفرطون في رفع اليدين، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركعتين، فيتهاونون في هذا. وفي المقابل إذا صلوا على جنازة أو صلوا العيدين فإنهم يهتمون برفع اليدين، مع أن الأحاديث في ذلك ضعيفة. وأيضا أيها الإخوة، بعض الناس وخاصة من إخواننا الأعاجم إذا لم يكن له غطاء للرأس فإنه يأتي بمنديل ويعصب رأسه ويرى أنه لا بد من تغطية الرأس، وتغطية الرأس في الصلاة لا تلزم إذا لم يكن عندك ما تتزين به. فإذا أردت أن تغطي رأسك فغطها بما يلبس عرفا، وأما أن يعصب الإنسان رأسه بمنديل أو بهذه الطاقية التي لها حافة إلى الأمام فيجعلها بالخلف، فهذا ليس من زينة الصلاة. وأيضا أيها الإخوة، رأيت في هذا المسجد بدعة أخرى، بعض الناس بعد أن ينتهي من صلاته من صلاة الفريضة يسجد سجدة ويطيل فيها، يسجد سجدة ويطيل فيها. وقد بحثنا عن أصل هذه البدعة فوجدناها ابتدعها إنسان يقول هذا جبر لسهو القلب، هذا جبر لسهو القلب. فهذه السجدة التي تسجد بعد الفريضة هذه بدعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن صلاتنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.